بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين: فإن قلت ما حكم ما بأيديهم أي السلاطين والحكام
في السلاطين
أي السلاطين والحكام في بيوت الأموال مع وقوع ما فيه ظلم على الرعية ولو في بعض الأحوال، هل يجوز قبول ما يجعلونه منه لأهل المناصب؟ قلت نعم، للحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم فرض الجزية على أهل الكتاب، وكانت من أطيب المال داخله، مع أن في أموال
داخله يعني من أطيب المال الذي يدخل بيت المال،
وكانت من أطيب المال داخله، مع أن في أموالهم ما هو من أثمان الخمر والخنزير ومن الربا فإنهم يتعاملون به. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استقرض من يهودي طعاما ورهن درعه، فيأخذ من له جراية من بيت مال المسلمين ما يصل إليه من غير كشف عن حقيقته إلا أن يعلم أن ذلك هو الحرام بعينه، على أن هذا الحرام الذي أخذه السلطان من الرعية على غير وجهه قد صار إرجاعه إلى مالكه ميؤوسا، وصرفه في أهل العلم والفضل واقع في موقعه ومطابق لمحله، لأنهم مصرف للمظالم بل من أحسن مصارفها.
هذه مسألة مهمة، وهي أنه إذا كان السلطان يظلم الناس بأخذ المال على سبيل الضريبة أو على سبيل الغصب أو على سبيل التعزير، فهل يحل لذوي المناصب من الأئمة والمؤذنين والقضاة والمدرسين، هل يحل لهم أن يأخذوا مكافأتهم أو رزقهم من هذا المال؟ أفادنا الشوكاني رحمه الله أنه يحل، لكن في بعض ما استدل به مناقشة. ووجه كونه يحل أن هذا الذي صرف إليه هذا المال قد قام بعمله المطلوب منه على وجه الكمال، فيكون مستحقا لأن يعطى مقابل له، وليس لنا أن نبحث بأي سبب تملكه هذا الذي أعطاه. ثم استدل بأن الرسول عليه الصلاة والسلام استقرض من يهودي طعاما، والمعروف أنه اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه عليه الصلاة والسلام، ومات ودرعه مرهونة عند هذا اليهود، فعامل اليهود مع أن اليهود معروفون بماذا؟ بأكل السحت وأخذ الربا، فلا علينا أن نلقب كيف تملك هذا الإنسان ما تملك. نحن عملنا عملا نستحق العوض عليه، والكلام الآن في السلاطين، عملنا عملا نستحق العوض عليه. هذا العوض ليس لا أن نبحث عن مصدره، هل جاء عن غصب، هل جاء عن ضريبة، هل جاء عن تعزير، ليس لنا أن نبحث، نأخذ مستحق. وآخر نقطة علل بها هي العلة الحقيقية، قال: أقل ما نقول في ذلك أنه مال ظلم صاحبه، والمال الذي يظلم صاحبه ولا يمكن أن يرد إليه، لأن الحكومات إذا أخذت ما يرد على صاحبه، يعني ليس هذا كظلم شخص معين يمكن أن يرد الظلم إلى المظلوم. أرد الظلم إلى المظلوم بالنسبة للحكومات إيش؟ ما يؤسم منه، مستحيل. إذن فكونهم يصرفونها في مصالح عامة هذا تخلص من ظلمهم. يعني لو لم يكن إلا أن يقال إن هذا بمنزلة التخلص من الظلم، ومعلوم أن من اكتسب مالا حراما وأراد أن يتخلص منه وأعطاه أحدا فإن ذلك بالنسبة للآخذ جائز ولا حرام؟ جائز. وهذا أحسن وجه يخرجه على ما يحصل من ظلم السلاطين. ولشيخنا عبد الرحمن رحمه الله فتوى بخط حول هذا الموضوع، فإنه سأله سائل عن رواتب المؤذنين والأئمة كيف تؤخذ مثلا من الحكومة وفيه شبهة، وهذا فيما سبق من الزمان، فأفاد رحمه الله أنه يأخذه ولا يبحث، وهو يستحقه على عمل. رأينا هذا بخط رحمه الله، وهو عندنا، ولعل الله أن يسر يصوره لكم. على كل حال، الشوكاني رحمه الله في مناقشات في بعض السؤال، أولا يقول: قلت نعم للحديث السابق أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: ما أتاك من هذا المال وأنت غير مشرك ولا ساء وأنت غير مشرك، صلق. صححوها، عندكم على مشرك، نعم غير مشرك ولا سائر فقط. لكن هذا الحديث فيه نظر، يعني الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن ما أخذه عمر إنما أخذه ممن اكتسبه إيش؟ من حلال لا شك، لأن سبب الحديث أن الرسول بعث عمر عاملا على الصدقة، فلما رجع أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم على عمالته، ولكنه قال: أعطي يا رسول الله من هو أحوج مني، فقال: ما جاءك من هذا المال. فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث للفرق بين أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا وبين أخذ الظلمة من أموال الناس. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم فرض الجزية، أيضا هذا الاستدلال فيه نظر، يعني هو يقول الجزية مأخوذة من صاحبها بغير إيش؟ بغير رضاه، ولا لا؟ هي بحق لكن بغير رضاه، ومع ذلك فإنها تدخل في بيت المال وتعطى القائمين بالمصالح، مع أن في أموالهم، نعم، مع أن في أموالهم ما هو من أثمان الخمر والخنزير والربا، ومع ذلك استباحها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أخذها بحق. طيب، ثم قال: إلا أن يعلم أن ذلك والحرام بعينه. هذا صحيح، يعني علمت أن السلطان أخذ سيارة فلان وأعطاني إياها، هذا لا يحل لي أن أخذها، حتى وإن كنت أعلم أن السلطان لا يردها إلي، ولكن ما يأخذه السلطان عقوبة على عمل ممنوع فإنه لا بأس أن يؤخذ، إما مكافأة على عمل أو شراء. فما يوجد الآن في المرور من السيارات المحجوزة التي أخذت على سبيل المجازات والتعزير، يجوز للإنسان أن يشتريها، لأن هذه مأخوذة بحق، حيث أنه جعل التعزير على هذا العمل الممنوع بأخذ السيارة مثلا، وهذا ارتكب الممنوع وهو يعلم أنه ممنوع، وإذا كان مرتكبا له فقد رضي أن تؤخذ منه إيش؟ السيارة. وإن كان ولا يقول: أنا مظلوم وأخذ مني وأكرهت عليها، أقول: أنت السبب، هذا نظام معروف وبين، وأنت خالفت النظام ووقعت فيما تستحق عليه التعزير بأخذ هذه السيارة. نعم.
ثم هذا المزري على من يتصل بسلاطين الإسلام من أهل العلم والفضل قد لزمه لزوما بينا،
وقول لأنه شفاذي قد يستنكرها بعض، صرفه في أهل العلم والفضل واقع في موقعه ومطابق لمحله، لأنهم مصرف المظالم. كيف لأنهم مصرف المظالم؟ يعني لأن الإنسان إذا أراد أن يتخلص من المظالم فأحسن ما يصفه ما يصف هذه المظالم فيه إيش؟ أهل العلم والفضل لما يقومون به من المصالح العامة. نعم.
ثم هذا المزري على من يتصل بسلاطين الإسلام من أهل العلم والفضل قد لزمه لزوما بينا أن يتناول هذا الطعن كل من اتصل بسلاطين الإسلام منذ انقراض خلافة النبوة إلى الآن، فإنه لا بد في كل زمان من طعن طاعن، ولا بد أيضا من صدور ما ينكر من أهل الولايات، وإن كثر منهم ما يعرف. ولهذا يقول الصادق المصدوق: الخلافة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا عضوضا كما تقدم. ولا بد للملك العضوض من أن يصدر عنه ما ينكر ولو نادرا. ولهذا لم تتفق الكلمة من جميع الناس على براءة ملك من ملوك الأرض من تلبسه بنوع من،
لكن هنا مسألة كأن الشوكاني رحمه الله يقرر أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما ينكر فهو جائز، ولكن إذا كان يريد هذا فليس بصحيح، لأن مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما ينكر أراد به التحذير منه لا الإقرار. فقوله عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم، وسئل اليهود والنصارى قال: نعم. هل نقول إن ارتكاب هذه الأمة طريق اليهود والنصارى جائز لأن الرسول أخبر به؟ الجواب لا. كذلك أخبر أن الضعينة تسير من كذا إلى كذا، يعني ليس ما أعد المرأة، هل نقول إن هذا يدل على جواز سفر المرأة بلا محرم؟ لا. لكن الرسول يخبر عن الواقع الذي وقع بحكم الله الكوني، أما الحكم الشرعي فله باب آخر. فليس كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون جائزا، بل يطبق على إيش؟ يمشي على الشرع، إن وافق الشرع فهو جائز، وإلا فهو محرم، ويكون الإخبار عنه من باب التحذير أو من باب إقرار الأمن في مسألة الضعينة أو ما أشبه ذلك. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ثم تكون ملكا عضوضا، لا يظهر لأنه عليه الصلاة والسلام يقر هذا، لكن يبين أن الحكم سينتقل من الخلافة إلى الملك الذي فيه انحراف، ملك عضوض. وما قاله الشوكاني رحمه الله صحيح، لأن لو قلنا بهذا القول وأن كل إنسان يتصل بالسلاطين من أهل العلم والفضل فإنه ينكر عليه، ما بقي أحد ما ينكر عليه، لأن الناس يتصلون بالسلاطين من ذلك العهد إلى اليوم. نعم. ولكن سبق لنا بالأمس أن الاتصال بالسلاطين على 3 أقسام: قسم يتصل بالسلاطين لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وبيان الأخطاء التي هم عليها وتوجيههم إلى الحق، فهذا أمر مطلوب بل قد يكون واجب كفاية أو واجب عين. والثاني أن يتصل بهم لإقرارهم على ما هم عليه من المعاصي وتبرير أخطائهم وأن لها وجها، نعم، كالذي مثل يتصل بالسلطان ويقول له: الاشتراكية التي أنت وضعتها للناس هذه حق، دل عليها القرآن والسنة، الاشتراكية معناها الناس يشتركون، تجمع أموال الأغنياء مع أموال الفقراء وتوزع على الناس جميعا، وحقيقتها إفقار الغني دون أن ينتفع الفقير. لكن على كل حال من الناس من يأتي للسلطان يقول: هذا حق، الاشتراكية حق. وشوقي يقول في حق الرسول: والاشتراكيون أنت إمامهم. نعم. فيدعي حق. وش القرآن؟ القرآن دل عليها، قال الله تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء، أنتم فيما رزقناكم سواء، الغني والفقير لازم يكون سواء، هذا النص من القرآن. السنة: الناس شركاء في 3، ومن كان له فضل أرض فليوزعها غيره، وما أشبه ذلك من الأحاديث. هؤلاء الذين يصلون إلى السلاطين على هذا المبدأ، اتصالهم حرام ولا حلال؟ حرام لا شك. طيب القسم الثالث، من يتصل بالسلاطين لكنه لا يأمرهم بخير ولا ينهاهم عن شر ولا يبرر ما هم عليه من الظلم والمخالفة، قلنا إن هذا ينظر فيه إلى إيش؟ إلى مصلحة. فإن تردد الإنسان هل في مصلحة أو لا فتركه أولى. نعم.
ولهذا لم تتفق الكلمة من جميع الناس على براءة ملك من ملوك الأرض من تلبسه بنوع من أنواع الجور واتصافه بالعدل المطلق الذي لم تشبه شائبة ولا قدحت فيه قادحة إلا عمر بن عبد العزيز رحمه الله. ولا يمكن حصر عدد من يفترض.
هذا استثناء أيضا، ليس معناه أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لم يبق له معارض، فيه معارض، لكنه لا شك أن المعارضة على من كان قبله أشد وأشد وأعظم. إنما تعرفون أن الفتنة إذا كانت قائمة وفي أشدها ثم جاء من يخففها فالناس سوف يستبردون هذا، بمعنى أنهم تستريح أفكارهم وعقولهم ثم لا يرون أن هناك معارضا. وإلا فلا أظن أنه يوجد خليفة من الخلفاء ليس له منتقد في كل ما يفعل. أنتم تعرفون أن الانتقادات وجهت إلى من؟ إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولكن بعضها بحق وبعضها بغير حق، وغالبها في الخلفاء الراشدين غالبها إن لم يكن أكثرها إيش؟ بغير حق. نعم.
ولا يمكن
بل العجب أنه وجه الأمر الطعن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قيل له اعجل، وقيل له هذه قسمة ما أريد وجه الله، إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الرسول إنه يخرج من ضئض هذا الرجل من يحقر أحدكم صلاته عند صلاته، ضئضه يعني مثله. وهذا أكبر دليل على أن الخروج على الإمام يكون بالسيف ويكون بالقول والكلام، لأن هذا ما أخذ السيف على الرسول لكنه أنكر عليه. وما يوجد في بعض كتب أهل السنة من أن الخروج على الإمام هو الخروج بالسيف، فمرادهم بذلك الخروج النهائي الأكبر، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الزنا يكون بالعين، يكون بالأذن، يكون باليد، يكون بالرجل، لكن الزنا الأعظم الذي هو الزنا حقيقة هو زنا الفرج، ولهذا قال الفرج يصدقه ويكذبه. فهذه العبارة من بعض العلماء هذا مراد. ونحن نعلم علم اليقين بمقتضى طبيعة الحال أنه لا يمكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان والقول. الناس لا يمكن أن يأخذوا سيوفهم يحاربون الإمام بدون شيء يثيرهم، لا بد من أن يكون هناك شيء يثيرهم وهو الكلام. فيكون الخروج على الأئمة بالكلام خروجا حقيقة دلت عليه السنة ودل عليه الواقع. أما السنة فعرفتموها، وأما الواقع فإننا نعلم علم اليقين أن الخروج بالسيف فرع عن إيش؟ الخروج باللسان والقول، لأن الناس لن يخرجوا على الإمام بس مجرد يلا همشي خذ السيف، لا بد أن يكون هناك توطئة تمهيد قدح في الأئمة وستر لمحاسنهم، ثم تمتلئ القلوب غيظا وحقدا، وحينئذ يحصل البلاء. نعم.
ولا يمكن حصر عدد من يتصل من أهل العلم والفضل بسلاطين قرن من القرون بل بسلاطين بعض القرن في جميع الأرض. ونحن نعلم علما يقينا أنه لا بد لكل ملك وإن كانت ولايته خاصة بمدينة من مدائن الإسلام فضلا عن قطر من الأقطار، فضلا عن كثير من الأقطار، أن يكون معه جماعة ممن يلي المناصب الدينية، وإلا لم يستقم له أمر، ولا تمت له ولاية، ولا حصلت له طاعة، ولا انعقدت له بيعة. يعلم هذا كل عاقل من المسلمين فضلا عن أهل العلم منهم. وإذا كان
هذا حقيقة، لأن طبيعة المسلمين لا يمكن أن تقبل من لا يتمشى على الإسلام، وإذا كان عند الحاكم السلطان أو من دونه من هو من أهل العلم والفضل اطمأنت النفوس وركدت الأمور. فإذا قلنا مثلا لا لذوي العلم والفضل إياكم أن تدخل على الملوك أو على السلاطين، فهل يثق الناس بسلطان أو أمير أو حاكم لا يوجد إلى جنبه عالم من العلماء؟ قولوا حقا لا يثقون، حتى لو تصرف تصرفا صحيحا فإنهم يبقون في شك، لا سيما إن أثير التشكيك. لكن إذا كان عنده أهل العلم والفضل قال والله فلان حكم بهذا، عنده العالم الفلاني، عنده الفاضل الفلاني، ولا يمكن أن يسكت، خصوصا إذا علم أن هذا العالم ناصح لأئمة المسلمين وأنه لا يمكن أن يقرهم على خطأ، فهذا تطمئن النفوس ويرضى المسلمون بذلك. نعم.
وإذا كان الأمر هكذا فكم لهذا الطاعن المشؤوم من خصوم قد لا يعد لأحقرهم قدرا وأقلهم علما وفضلا، وهو لا يخرج عن قسمين، إما أن يكون من قسم المغتابين أو من قسم الباهتين. ولهذا يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: إن كان فيه ما تقوله فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقوله فقد بهته. فهو واقع في المأثم العظيم والذنب الوخيم على كل تقدير وفي كل حالة. ثم هذا المزري على من يتصل بسلاطين الإسلام من أهل العلم والفضل القائمين بالمناصب الدينية، قد وقع في إساءة الظن بجميع من اتصل بهم على الصفة التي بيناها من دخول جميع هذا الجنس تحت سوء ظنه وباطل اعتقاده وزائف خواطره وفاسد تخيلاته وكاسد تصوراته. وفي هذا ما لا يخفى من مخالفة هذه الشريعة المحمدية والطريقة الإيمانية. ومع هذا فالمتصل بهم من أهل المناصب الدينية قد يغضي في بعض الأحوال عن شيء من المنكرات، لا لرضا به بل لكونه قد اندفع بسعيه ما هو أعظم منه، ولا يتم له ذلك إلا بعدم التشدد فيما هو دونه، وهو يعلم أنه لو تشدد في ذلك الدون لوقع هو وذلك الذي هو أشد منه وأشنع وأفظع كما يحكى.
هذا صحيح، وهذه مسألة مهمة، أن بعض أهل العلم والفضل يتصل بالسلطان ويعرف أنه يفعل منكرات ومعاصي لكن بعضها أخف من بعض، ويعلم أنه لو أنكر عليها هذا الصغير لنفر منه السلطان وقال هذا متشدد هذا متزمت، لا سيما إذا وقع من الحوادث ما يقتضي ذلك، لأن هناك فرقا بين أن يكون الناس راكدين والجو بارد ومناسب وبين أن يكون الجو مكهربا. ربما تنصح هذا السلطان من السلاطين في حال الجو المعتدل فيقبل، لكن في حال الجو المتكهرب يحصل التماس وحينئذ تتقطع الحبال، ويحول هذا النص في هذه المسألة الصغيرة على أنه تزمت وتشدد ولا يقبل لا النصب هذه الصغيرة ولا فيما هو أكبر منه. ولكن الإنسان الحكيم يعرف كيف يتصرف. وكثير من السطحاء يحكمون على الأمور بظاهر الحال ويقولون ليش يفعل كذا وليش ما نعم ليش يفعل كذا في الاتصال بالسلاطين وهم يقولون كذا ويفعلون كذا من الأمور التي هي صغيرة أو كبيرة. لكن المتصل بالسلطان لا بد أن يكون على علم من حاله وفكره ونفسيته فيراعي الأحوال إذا كان ناصحا لله ورسوله. فكلام الشوكاني رحمه الله كأنما يطل على زماننا الآن من نافذة ليس فيها شباك واضح. نعم.
كما يحكى عن بعض أهل المناصب الدينية أن سلطان وقته أراد ضرب عنق رجل لم يكن قد استحق ذلك شرعا فما زال ذلك العالم يدافعه ويصاوله ويحاوره حتى كان آخر الأمر الذي انعقد بينهما على أن ذلك الرجل يضرب بالعصا يضرب على أن ذلك الرجل يضرب بالعصا
هذا كله
نعم
هذا كله
أنا يا شيخ يزعجني
فما زال ذلك العالم يدافعه ويصاوره ويحاوره حتى كان آخر الأمر الذي انعقد بينهما على أن ذلك الرجل يضرب بالعصا على شريطة اشترطها السلطان وهو أن يكون الذي يضربه ذلك العالم. فأخرج الرجل إلى مجمع الناس الذين يحضرون في مثل ذلك للفرجة فضربه أي العالم ضربات فتفرق ذلك الجمع وهم يشتمون أقبح شتم وهم غير ملومين لأن هذا في الظاهر منكر فكيف يتولاه من هو مرجو لإنكار مثل ذلك ولو انكشفت لهم الحقيقة واطلعوا على أنه بذلك أنقذه من القتل وتفاداه بضرب العصا عن ضرب السيف لرفعوا أيديهم بالدعاء له والترضي عنه ويظن الجهول قد فسد الأمر وذاك الفساد عين الصلاح. ومن هذا
هذه قصة غريبة معناها معلوم لكن إذا رأوا أن هذا العالم الفاضل الذي يتصل بالسلطان هو الذي تقدم لضرب هذا سوف ينكرونه لأنهم لا يدرون ما وراء الأكمة. أما لو اطلعوا على حقيقة الأمر وأن هذا الرجل هو الذي دفع القتل عن هذا الذي أراد السلطان قتله واكتفى بضربه بالعصا لكانوا كما قال الشوكان لرفعوا أيديهم بالدعاء له وقالوا جزاه الله خيرا أنقذه من القتل. وهذا وأمثال هذا كثير. نعم.
ومن هذا القبيل ما حكاه صاحب الشقائق أن سلطان الروم أمر بقتل جماعة كثيرة من أهل الأسواق لكونهم لم يمتثلوا ما أمر به من تسعير بعض البضائع فخرج السلطان وقد صفوا للقتل فقام بعض العلماء وقرب من السلطان وهو راكب فقال هؤلاء لا يسوغ قتلهم في الشريعة فذكر له السلطان أنهم خالفوا أمره وأنه لا عذر من قتلهم فقال العالم هم يذكرون أنه لم يبلغهم ما عزم عليه السلطان فوقف السلطان مركوبه وقد ظهر عليه من الغضب ما ظهر أثره ظهورا بينا وقال ليس هذا من عهدتك فقال لا هو من عهدتي لأن فيه حفظ دينك وهو من عهدتي فأطلقهم السلطان وسلموا فانظر هذا العالم وبصره في إنكار المنكر فإنه لو قال له ابتداء إن مخالفة أمرك لا توجب عليهم القتل لكان ذلك القول مما يوبقهم لا مما يطلقهم. ولو سكت عند قول السلطان ليس هذا من عهدتك لقتلوا، لكنه جاء بوسيلة مقبولة تؤثر في النفس أعظم تأثير، ولا شك أن مساعدته في مخالفة أمر السلطان وعدوله إلى أنه لم يبلغهم الأمر إذا سمعها من لا يعرف الحقائق أنكر عليه وقال كيف يكون أمر السلطان في تسعير بضاعة أو نحو ذلك موجبا لقتل من لم يمتثل، وعد ذلك من المداهنة وعدم التصميم على الحق. ولو عقل ما عقل
لأن اعتذر بأنهم لم يعلموا أن السلطان سوف يقتله، ولم يقل إنه لا 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 لم يفعلوا ما يستحق القتل، يعني جعل المانع من القتل أنهم لم يعلموا، لا أنهم لا يستحقون القتل بمخالفة السلطان. فاطمأن السلطان إلى هذا. لو قال إن هذا إن قتلك إياهم لا ليس بحق لكان أمرا آخر، لكن نعم، لكن هذا الرجل كان ذكيا، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. لكن قد يقول قائل كيف تقولون إنه من الحكمة وقد أنكر على السلطان علنا وقال إنه لا سوى في الشريعة؟ نقول لأن هذا لا بد منه، لا يمكن تأخير الإنكار الآن. لماذا؟ لأنهم سيقتلون، فالإنكار الآن أصبح أمرا مفروضا لا بد منه. إلى متى؟ لو أخره إلى وقت آخر لقتل القوم. فكان هنا لا بد من تلافي الموضوع، لكنه تلافى هذا الموضوع بحكمة أوجبت للقائل للسلطان أن يرفع القتل عنه. نعم.
ولو عقل ما عقله ذلك العالم الصالح لعلم أنه قد جار السلطان مجاراة كانت سببا لسلامة جماعة كثيرة من المسلمين، ولو لم يفعل ذلك لقتلوا جميعا. إذا عرفت هذا وتبين لك أن الأفعال المخالفة للشريعة في بعض الحالات وكذلك الأحوال التي تكون ظاهرة المخالفة قد يكون على خلاف ما يقتضيه الظاهر، ومتبين أنها من أعظم الطاعات وأحسن الحسنات.
لأنها ويتبين لأنها قد يكون على خلاف ومتبينا، لو كانت اسم فاعل ظاهر أنه يتبين أو وتبين. المهم حط ضاع الميم.
قد يكون على خلاف ما يقتضيه الظاهر ويتبين أنها من أعظم الطاعات وأحسن الحسنات، فكيفما كان منها محتملا هل ينبغي لمسلم أن يسارع بالإنكار ويقتحم عقبة المحرم من الغيب أو البهت وهو على غير ثقة من كون ما أنكره منكرا وكون ما أمر به معروفا؟ وهل هذا إلا الجهل الصراح أو التجاهل البواح؟ دع هذا وانتقل عنه إلى شيء لا يحمل عليه الجهل بل مجرد الحسد أو المنافسة كما هو الغالب على ما تقدم بيانه، فإن أهل المناصب الدينية من القضاء ونحوه إذا اشتغل صاحبه بما وكل إليه وتجنب ما فيه عمل الملوك وأعوانهم من تدبير المملكة وما يصلحها وما تحتاج إليه ويقوم بجندها وأهل الأعمال فيها، إلا إذا اقتضى الحال الكلام معهم فيما يوجبه الشرع من أمر بمعروف أو نهي عن منكر والقيام في ذلك بما تبلغ إليه الطاقة ويقتضيه طبع الوقت فهل مثل هذا حقيق من عباد الله الصالحين بالدعوات المتكررة بالتثبيت والتسديد؟
أبينا نصفها الآن معي. ما عندك نصف من هذه؟ طيب جيب لي واحد.
فهل مثل هذا حقيق من عباد الله الصالحين للدعوات المتكررة بالتثبيت والتسديد واستمداد الإعانة له من رب العالمين، أم هو حقيق بالثلب والاغتياب خبطا وجزافا وحسدا ومنافسة؟ وهل هذا شأن الصالحين من المؤمنين أم شأن إخوان الشياطين؟ كما قال الشاعر: إن سمعوا الخير يخفوه، وإن سمعوا شرا أذاعوا، وإن لم يسمعوا كذبوا. وكما قال: إن يسمعوا سبة طاروا بها فرحا، عني وما سمعوا من صالح دفنوا. فكيف إذا كانوا لا يسمعون إلا خيرا ولا يعدد المعدودون إلا
ولا يعدد
المعدودون إلا مناقبا، فما أحق من كان ذا عقل ودين ألا يرفع إلى رأسا ولا يفتح لخزعبلاتهم أذنا، كما قلت من أبيات: فما الشم الشوامخ عند ريح تمر على جوانبها تمود، ولا البحر الخضم يعاب يوما إذا بانت بجانبه القرود. اجتمعت في أيام الطلب بجماعة من أهل العلم، فسمعت من بعض أهل العلم الحاضرين ثلبا شديدا لوزير من الوزراء، فقلت للمتكلم: أنشدك الله يا فلان أن تجيبني عما أسألك عنه وتصدقني. قال نعم. قلت له: هذا الثلب الذي جرى منك هل هو لوازع ديني تجده من نفسك لكون هذا الذي تثلبه ارتكب منكرا أو افترى على مظلمة أو مظالم، أم أن ذلك لكونه في دنيا حسنة وعيشة رافهة؟ ففكر قليلا ثم قال: ليس ذلك إلا لكون الفاعل ابن الفاعل يلبس الناعم من الثياب ويركب الفارهة من الدواب. ثم عدد من ذلك أشياء، فضحك الحاضرون. وقلت له: أنت إذا ظالم له تخاطب بهذه المظلمة بين يدي الله وتحشر مع الظلمة في الأعراض، وذلك أشد من الظلم في الأموال عند كل ذي نفس حرة. وبهذا قال قائلهم: يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. وبالجملة فإني أظن أن الظلمة في الأعراض أجرأ من الظلمة في الأموال، لأن ظالم المال قد صار له وازع على الظلم، وهو المال الذي به قيام المعاش وبقاء الحياة، ثم قد حصل له من مظلمته ما ينتفع به في دنياه وإن كان سحتا يحتاجه حراما. وظالم الأعراض لم يقف إلا على الخيبة والخسران.
لعلها يجتاع.
وإن كان سحتا يجتاحه حراما، وظالم الأعراض لم يقف إلا على الخيبة والخسران، مع كونه فعلا مع كونه مع
على بالك كلام ابن مالك ومع مع فيها قليل
مع كونه فعل جهد من لا له جهد وذلك مما تنفر عنه النفوس الشريفة وتستصدر فاعله الطبائع العلية والقوى الرفيعة. فائدة: اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هما من أعظم أساطين الدين وحكم قناطر الإسلام وأهم أحكام الشريعة المطهرة، بل هما إذا كانا قائمين كان الدين على أتم قيام وأكمل نظام، وإن لم يكونا قائمين في العباد ولم يوجد في البلاد من يقوم بهما تخولفت الشرائع الإسلامية وتعطلت الشعائر الإيمانية، وقال من شاء من أهل الجسارة ما شاء، وفعل من لم يكن له زاجر ديني ما أراد، لعدم وجود من يأخذ على أيديهم من القائمين بحجة الله في عباده. ولهذا وردت الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة في الحث على ذلك والمدح العظيم لفاعلهما والزجر الوخيم لتاركهما، فمن قدر على ذلك فقد حمل العبء الكبير وقام بالأمر الجليل الخطير، ولا يزال يزداد قوة وتمكنا وثباتا حتى يتم له ما لم يكن له في حساب، ولا خطر له على بال ولا مر له على خيال، وصار رأسا للفرقة التي قال فيها الصادق المصدوق: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وكان من القائمين بحجة الله في بلاده على عباده، وفاز بالأجر العظيم الذي وعد الله سبحانه به عباده الصالحين القائمين بما قام به. وإن أدرك من النفس الأمارة بعض جبن في بعض الأحوال، وأنس من طبيعته جورا وضعفا في بعض المقامات، فليعلم أن ذلك من وسوسة الشيطان الرجيم، لأنه أشد عليه من القائمين في مقامات العبادة والقاعدين في مقاعد الزهد والورع والمستكثرين من طاعة الله عز وجل والعازفين نفوسهم عن معاصيه. وذلك أن كل واحد من هؤلاء صار يجاهر الشيطان عن نفسه ويدفعهم عن حوضه ويفارقهم عن عشه وبيضه ويذوده عن أن يتعرض لشيء من طاعاته بالتشكيك عليه أو الوسوسة له. وهذه مصلحة خاصة بنفس هذا الرجل الصالح المشتغل بمراض الله عز وجل المتجنب لمغاضبه. وأما القائم بما أمره الله به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو قائم لإصلاح عباد الله بعد إصلاحه لنفسه، فلا يزال زاجرا لهم عن المنكرات، مرغبا لهم في أنواع الطاعات، محذرا لهم من مكر الشيطان الرجيم، مبينا لهم ما ينصبه من حبائل الخذلان لعباد الله وما يزينه لمن لم يرسخ قدمه في الإيمان. ومن هذه الحيثية كان مقامه عام النفع ومصلحته شاملة للجمع الجم، فهو في حكم المصاول للشيطان عن عباد الله سبحانه، المحاول له عن عند أن يريد الإغواء بالأهواء والاستدراج بشهوات النفس من التنعم باللذات والتمتع بالمحرمات والتلذذ بالموبقات، فهو العدو الأكبر لفريق الشياطين أجمعين الشياطين أجمعين والقائم في كل مواطنه بالمحاربة لهم عن أن يتم كيدهم على أحد من عباد الله الصالحين، والمصاولة لهم عن أن يتسلطوا على أحد من المؤمنين أجمعين. وبهذا تعلم أنه قد أسفر الصبح لذي عينين
بأن بين المقامين مسافات تتقطع فيها أعناق الإبل ومفاوز تبيت دونها سوابق المطي، بل بين المقامين ما بين الأرض والسماء، ولا بد أن ينتهي أمر هذا القائم بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى التمام على ما يطابق المرام ويوافق رضا الملك العلام، لأنه قام هذا المقام لتكون كلمة الله هي العليا وذو الحق غلاب بنصوص السنة والكتاب. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يقاتل حمية وشجاعة ويرى موضعه أيهم في سبيل الله، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا القائم بحجة الله عز وجل هو في أعظم الجهاد وهو في سبيل الله عز وجل، لأنه لم يفعل ذلك لغير هذا القصد، فإن لم ينجز عمله ويحصل أمله بسرعة حصل ولو بعد حين، كما وعد الله سبحانه عباده. ويتصور عند قيامه في هذا المقام تصفية النية من كدورة الرياء والمقاصد التي ليست من الدين، وبتصور ما أمر الله عز وجل به. ويتصور ما أمر الله عز وجل به من الإخلاص وحث عباده عليه، ويستحق قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إنما
أمر الله
سم
ما أمر الله
ويتصور ما أمر الله
نعم ما أمر الله من الإخلاص وحث عباده عليه
وحث إيش
حث
سم ويتصور ما أمر الله عز وجل به من الإخلاص وحث عباده عليه، ويستحق قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، فإنها تضع كلية جامعة مانعة نافعة، لا سيما بعد ضم ما ضمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى هذه الجملة من قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، ثم تصوير ذلك وتمثيله منه صلى الله عليه وآله وسلم بقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كانت هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها كانت هجرته إلى ما هاجر إليه، فإن فارق الإخلاص ولو لمسافة يسيرة فقد لا يتم له ما يريد بهذا السبب، لا بسبب خلل في المقام الذي قام، فإنه مقام المرسلين والعلماء العاملين وعباد الله الصالحين. ورويت في كتب التاريخ قصة لبعض العالمين في هذا المقام، وأنه وقف على آنية من الخمر قد حمل من بعض المواضع التي وخمرها لبعض الملوك، ورأى الحاملين له قد أخرجوها من المركب إلى خارج البحر ليحملوها على الدواب بعد أن حملوها على السفن في البحر، فأخذ عودا ثم ما زال يكسرها حتى بقيت واحدة، فوقف عندها
واحدة منها
قليلا ثم تركها ورمى بالعصا، فأخذه الواصلون بها وقد اجتمع عليه جمع وما شكوا أن الملك يقتله، فلما وصل إلى الملك وقد اشتد غضبه فقال ما حملك على ما صنعت من الاستخفاف بنا والإقدام على متاعنا؟ فقال لم أستخف بك بل فعلت ما أمرني الله به وأخذه علي من النهي عن المنكر. فقال فقال له: فما سبب تركك لواحد منها؟ قال: أدركت نزعة من نزعات العجب. قد
بالغين.
قال أدركت نزغة من نزغات العجب قد أوقع الشيطان في قلبي.
العجب
فقال أدركت نزغة من نزغات العجب قد أوقع الشيطان في قلبي، فتركت كسر ذلك الواجب منها كي لا أكسره على غير نية صحيحة مخلصة لله عز وجل. فلما سمع ذلك الملك خلى سبيله ولم يكن له عليه سبيل. وفي هذا المقدار كفاية، والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله.